بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنتكلم في هذه الأمسية إن شاء الله عن خلق الرحمة. والرحمة أيها الإخوة في اللغة الرقة والعطف، وفي الاصطلاح فضيلة تدل على قوة صاحبها ونبله، لأنه لا يحتكر الخير لنفسه ولا يهمل التفكير في سواه، وقد يعبر عنه بخفض الجناح كما في قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولقد وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بصفة الرحمة في آيات كثيرة، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بصفة الرحمة كما جاء في أحاديث وآيات. يقول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. ويقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والمسلم أيها الإخوة رحيم بقلبه، والرحمة خلق من أخلاقه، إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح. ولهذا من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال سبحانه وتعالى عن نفسه: ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكما قلنا، فقد كتبها الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وجاءت الرحمة في القرآن الكريم ومشتقات الرحمة في أكثر من 300 مرة: رحمة في ذاته، رحمة أي عن الإسلام بشكل عام، رحمة في ذاته، رحمة في تعاليمه، رحمة في أحكامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري ومسلم. وأشكال الرحمة كثيرة جدا، كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري ومسلم. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على رحمة الله لعباده، فقد رأى صلى الله عليه وسلم امرأة متلهفة على ولدها تبحث عنه، فلما رأته تلقفته فألسقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري. وقد اتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلق بخلق ربه، فمن أخلاق الرحمة والعفو، حتى أن الله زكاه بها وأثنى عليه، فقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمتأمل لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنها مليئة بأخلاق الرحمة التي امتدحه الله عز وجل بها، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هذه الأخلاق والتي أسس دعوته عليها وعامل الخلق بها الرحمة، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة رحمة، فقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا قالها الله عز وجل بأسلوب القصر، يعني النفي ثم الاستثناء، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لست إلا رحمة، لست شيئا آخر غير الرحمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. فكما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، فهذه الرسالة رسالة رحمة للعالمين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة وعامة وعالمية، وليست عنصرية تقوم على الأعراق أو على الألوان أو على المذاهب، بل رحمة لكل البشر للعالمين جميعا، ليست للعرب دون العجم، أو للمسلمين دون غيرهم، أو للشرق دون الغرب، بل هو رحمة للعالمين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. فالرحمة أيها الإخوة بأهل الأرض جميعا تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم، فالمؤمن يرحم الحيوان ويتقي الله فيه، ويعلم أنه مسؤول أمام الله في هذه العجموات. ولهذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم من عوامل نجاحه، وقد استفاد منها صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلولا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته لانفضوا من حوله وتركوه. ولهذا تتجلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء. فنضرب أمثلة على ذلك: رحمته بالأطفال. فعن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري رحمة الله عليه عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال له الأقرع ابن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاري. رحمته بالحيوانات، كما قلنا أيها الإخوة، لم تقتصر رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم على البشر، بل تعدت إلى الحيوانات. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها في القتل وفي الذبح. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن ركوب الدابة لغير غرض ومنفعة. وقد دخل صلى الله عليه وسلم على قوم وهم وقوف على دوابهم ورواحلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، رواه الإمام أحمد. بل جعلت السنة النبوية المشرفة إيذاء الحيوان سببا في دخول النار، حتى أن رحمته صلى الله عليه وسلم تعدت إلى الحشرات الضارة عند قتلها. فإنه صلى الله عليه وسلم حين يأمر بقتل حشرة سامة تفترس الناس، يأمر بعدم تعذيبها. انظروا إلى حديث الوزغ المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. الوزغ السام الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، إذا قتلنا من أول ضربة لنا 100 حسنة، من ثاني ضربة أقل، ومن ثالث ضربة أقل، لعدم تعذيبها. السبب في ذلك أن لا نعذبها. أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوانات والطيور وعن كل شيء فيه روح. فقد مر أنس ابن مالك رضي الله عنه فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا أمامهم دجاجة وجعلوها هدفا لهم يرمونها بالحجارة أو بغير ذلك، فقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي تحبس أو تعذب أو تقيد أو ترمى حتى الموت. ومر ابن عمر رضي الله عنه بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئ من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ويقول ابن عمر أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من مثل بالحيوان. وفيه دلالة على حرمة إيذاء الحيوان حيا أو ميتا إلا لضرورة أو منفعة. بل إن الله عز وجل قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا كاد يموت من العطش. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. بينما امرأة أخرى أو امرأة دخلت النار لأنها حبست هرة فلم تطعمها ولم تسخها حتى ماتت. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، يعني كعصفور، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء يعني ترفرف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية من نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. كل هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم مطلوب منه أن يكون رحيما مع أهله، مع مجتمعه، مع حيواناته، مع دوابه، فضلا عن إخوانه ومن يدعوهم إلى الإسلام. من رحمته أيضا أيها الإخوة حثه صلى الله عليه وسلم على الرفق بالآخرين، فالرفق يحبه الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه البخاري ومسلم. وعن خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف. رواه مالك في الموطأ. بل الرفق جمال وذوق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه البخاري ومسلم. بل الرفق يجلب الخير كما قال صلى الله عليه وسلم. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق، من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. نماذج من رفقه صلى الله عليه وسلم: الرفق بالمتعلمين. فعن أبي هريرة أن أعرابيا، حديث مشهور، بال في المسجد فتار الناس إليه ليقعوا به، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري ومسلم. بل الرفق في الأعداء أيها الإخوة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي كما هو معروف السام الموت، فالسلام عليكم والسام عليكم متقاربتان، فكانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسمع السلام عليكم. فقالت عائشة وقد فهمتها: وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قلت وعليكم. فإن كانوا قالوا السلام عليكم وعليكم، وإن قالوا السام عليك فعليهم أيضا، يدعو له عليهم رسول الله. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تزيد واللعنة. ولهذا يقول: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم في من يسبه أو يشتمه، بل الرفق منه صلى الله عليه وسلم في العصاة. فعن أبي أمامة أن فتى شابا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. شاب يأتي لرسول الله ويطلب منه، يريد إذن منه أن يزني، يسمح له بالزنا. فماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال: فأقبل الصحابة القوم عليهم فزجروه وقالوا: مه كيف تتجرأ؟ هذه يعني كأنه يقول زجروا، كيف يقولون كيف تتجرأ وتطلب من رسول الله هذا الطلب؟ فماذا كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، أدنوا. ثم قال له: أدنوا. فدنا منه قريبا فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ أنت تريد أن تزني، هل تحب أمك أن تزني؟ فماذا كان جواب هذا الشاب؟ فقال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم سأله سؤالا آخر: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم بعد ذلك، بعد هذه الموعظة الشديدة حقيقة، عندما يقول: أتحبه لأمك، لأختك، لابنتك، لخالتك، لعمتك؟ ثم يضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الفتى ويقول له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يدعو له هذا الدعاء الجميل: اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال راوي الحديث: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك، لم يلتفت إلى الزنا ولم يطلب الزنا أبدا بعد كلام رسول الله وبعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما عندما نذكر هذا الحديث نوصي أبناءنا في الجامعات وفي غير الجامعات أن يدعوا بهذا الدعاء: اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي. الرفق أيها الإخوة أيضا بالمستفتي منه صلى الله عليه وسلم. فعن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال: كنت رجلا أستكثر من النساء، أي بالجماع، لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي، ظاهرت قلت أنت علي كظهر أمي في رمضان حتى لا يقترب من زوجتي. قال حتى ينسلخ رمضان، فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء، فوثبت عليها فواقعتها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد واسطة، يعني كأنه يخجل الآن من رسول الله أن يقول له والله فعلت كذا وفعلت كذا، فيريد أن يرسل جماعة يتوسطوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال الصحابة له، أقرباؤه، قالوا والله ما كنا نفعل ذلك، لن نذهب إليه خوفا. قال إذ ينزل الله عز وجل فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله قولا فيبقى علينا عاره، يعني خوفا أن ينزل قرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا فينا فيبقى عاره إلى أبد، ولكن سوف نسلمك لجريرتك، أنت اذهب، اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك؟ أنت اللي فعلت هذا؟ فقلت أنا بذاك، وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي. قال صلى الله عليه وسلم كفارة من المظاهر، قال فأعتق رقبة. فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي، ما عندي إلا رقبتي أنا، ما عندي أعتق رقبة. فقال صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا الصوم؟ يعني أنا ماني قادر أصوم رمضان لما أصوم شهرين متتابعين. فقال صلى الله عليه وسلم فتصدق أو أطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء، أيضا فقير جدا. قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زرير فقل له فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا. في رواية كثيرة في ذلك إنه تصدق بها على أهلك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني كأنه جاء في الأول يطلب العفو من رسول الله ويقول أنا بين يديك يا رسول الله احكم في ما شئت فليحكم الله ما شاء في، ثم يحكم الله عز وجل فيه، يحكم فيه رسول الله اعتق رقبة ما أستطيع، اطعم 60 مسكين لا أستطيع، صم شهرين متتاليين لا أستطيع، اطعم 60 لا أستطيع، طيب إذا ماذا تريد؟ ثم يعطى الصدقة ويقول في رواية أخرى أو على أفقر منا يا رسول الله، فقد أخذ الآن يعني الجماع في نهار رمضان أو في والكفارة، وخرج مسرورا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. أيضا أيها الإخوة، من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته يأتي أعرابي ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم، الحديث مشهور حديث أبي سعيد الخدري عندما كان يوزع الغنائم في يوم حنين، وآثر صلى الله عليه وسلم ناسا فأعطى أناسا أسلموا حديثا، لما فتح مكة فدخلوا في الإسلام أهل مكة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم، فبعد معركة حنين أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم هؤلاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسمة الغنائم، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فيقول صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فيقول عمر رضي الله عنه: إذن لي يا رسول الله لأضرب عنقه. فيقول صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث أيها الإخوة يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم، بعدم العدل، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لا يعاقبه ولا يقول له إلا هذه الكلمات: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وهذا سيمة الخوارج أيها الإخوة، يتهمون الآخرين بعدم العدل. فأول من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتهم كما هو معروف عثمان، ثم اتهم علي، ثم اتهم البقية في ذلك وخرجوا عليهم. القصة الأخيرة أيها الإخوة في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، أن أعرابيا، أبو هريرة يقول رضي الله عنه، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، يريد منه شيء مال، فأعطاه شيئا، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أعطاه: أحسنت إليك أمام الصحابة جميعا، هل أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا، ولا أجملت. قال: فغضب المسلمون وقاموا إليه، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني لا أحسنت إلي ولا أجملت. فغضب المسلمون رضوان الله عليهم وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، تركوه. قال عكرمة: قال أبو هريرة: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت، فقال: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلته. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك كنت جئتنا فسألتنا فأعطيناك، وقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي شيء من ذلك. خلق عجيب والله يا إخوة، يعني حتى الآن قلت بيني وبينك، الآن الصحابة في أنفسهم شيء عليك، طيب خاطرهم حتى يحبوك، ارجع إليهم فقل لهم: وفي نفس أصحابي شيء من ذلك، فإن أحببت، أيضا مش واجب عليك، ليس واجبا، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي الآن، حتى تذهب من صدورهم ما فيها عليك. قال: نعم. قال: فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم هذا كان جاءنا فسألنا فأعطيناه وقال ما قال، وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي. أيضا كلام من أجمل ما، فزعم هو أنه قد رضي، ما قال وقد رضي. أكذلك؟ بقول للأعرابي: أكذلك؟ فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحكمة يا إخوة، هنا من كل هذه القصة، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يستخلص هذه الحكمة: ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم. الآن أرادوا أن يساعدوه للإمساك بهذه الناقة، فهربت أكثر وأكثر، الناس تجري وراها بأسلوبها، لأنه ما معهم أسلوب، طريقتهم، يريد أن يمسكوا هذه الناقة. فلما رآهم أنها شاردة ماذا قال لهم؟ خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها: وإني لو تركتكم حيث قال ما قال الرجل فقتلتموه دخل النار. رواه البزار وغيره بإسناد صحيح. هذا المثل أيها الإخوة مثل لنا أيضا أن نكون رحماء مع الذين ندعوهم إلى الإسلام، رحماء مع الذين ندعوهم إلى السنة، رحماء مع إخواننا، مع أهلنا، مع حتى مع خصومنا. هذا الأصل أيها الإخوة، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق أيها الإخوة للأسف الشديد يعني قد فقدناه. نريد أن ندعو الناس بالعنف وبالشدة، والداعي أيها الإخوة هو كالطبيب مع مريضه، فلا بد من ملاطفته ومن دعوته بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أسوأ. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.